الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قلنا جمع التحقيق يقتضي أن يكون محل البحث هو الهيئة، بل وعما المادة فهي خارجة عن محل البحث. مادة هذا بمعناها خارج عن محل البحث في المقام، ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فمع غض النظر عن ما وصلنا إليه نحن، الآن نريد أن نفهم كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم. أمامنا أولا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهم باعتبار الكتاب متداول بالأيدي، دائما نبدأ عادة من كفاية قدس الروح. قال في تحديد محل البحث، ما تقريبا نص كلامه، ما يكون معناه أو مفهومه منتزعا من الذات أو عن الذات باعتبار تلبس الذات في المبدأ. هذا لعل كلمة زائد ناقصة، لكن تقريبا نص مضمون كلامه الشري ومحمولا عليها، جاريا عليها، استغفر الله، جري بمعنى حمل على أمت كله. فاعتبر في محل البعث في المشتاق على أمرين أساسيين، أحدهما أن يكون مفهومه ممتزعين، والآخر أن يكون جاريا ومحمولا على الذات باعتبار التلبس الذات بمبدأ المشتاق. جاء ناني رضوان الله تعالى عليه فحذف كلمة الانتزاع ومادة الانتزاع، يكون هو المفهوم والمحمول على الذات باعتبار المعنى وباعتبار المبدأ. هذا لا اشتباه من عندي. جاء المحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار على الله درجاته في عليين، قال محل البحث هو ما يدل على الذات باعتبار المعنى. هؤلاء أعلام الثلاثة فعلا نريد نفهم كلامهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أولا في كلام الكفاية في شرطه الأول، وهو أن يكون المفهوم منتزعا. معلوم الانتزاع فعل نفساني، فعل عقلي، والمنتزع لا يكون له واقع إلا في الذهن. نفس الانتزاع يجعل وجود أو ذهني معه كحيثية تقييدية، لأن المنتزع لا يكون إلا في عالم العقل والذهن فقط. ومن لفت المنتزع وإن لم يكن دالا لغة على الوجود الذهني، لكن هذا نفس المنتزع معلوم لا يكون إلا في الذهن. فكأنه رضوان الله تعالى عليه بتعبيره عن مشتق، عن مفهوم المشتق بأنه منتزع، هذا اعتبر أن يكون ذلك المفهوم موجودا في الذهن فقط. هذا جدا غير واضح علينا. والوجه في ذلك أولا أنه قد تقدم منه قدس الروح ومنا ومن غيرنا من العالم الأبرار إن نهوي الوجود الذهني والخارجية خارجان عن حريم الموضوع دائما. هذا في الألفاظ في الأوضاع الطبيعية، إلا أن يكون إنسان يضع لف في خصوص الموجود الذهني ذاك خارج عن محل الكامل. لفت الزيد موضوع لمعنى، لفت الرجل موضوع لمعنى، كلمة الضرب موضوعة لمعنى، هذا وجود بكلا قسمين الذهني والخارجية هذا خارج عن معاني هذه الكلمات الثلاثة. هذا أثنان. نعم، شيء لا يكون إما في الذهن أو في الخارج، لكن قيد كونه في الخارج قيد كونه في الذهن هذا ليس واضحا. هذا أولا، هذا في خدمة صاحب الكفاية. وثانيا أنه الأمور الانتزاعية لا استمرار ولا بقاء لها أصلا، فالعملية الانتزاع حينما تنتهي هذا ينتهي على المنتزع جدا، ولا يبقى له عين ولا أثر لا في الزين ولا في الخارج. أما الخارج فلم يكن هو فيه، وأما الزين فبمجرد الغفلة وبمجرد الإعراض بمجرد انتهاء عن عملية النزاع انتزاع ذهب المنتزع هذا إلى حال سبيله وموت موته الطبيعي. فيلزم من ذلك من كلامه من كلام الكفاية أن يكون مشتك مفهوم مشتك الشكل، هذا لا يبقى له وجودا بعد عملية الانتزاع، ولا يمكن أن يلتزم به هو ولا غيره. وأما هذا مطلب. ثم هما اشترط الجري، وجري فصرنا بالحمل، قلنا هذا الذي أخذه هذا السيد طباطبائي هذا أخذ تفسير بالجري، ما جري معنى حمل هكذا. هو ليس الكلام، ملاحظتنا على هذا، ليس إشكالنا أنه هذه المشتقات التي نبحث عنها هي محمولة على الذوات أو ليست محمولة، محمولة أو غير محمولة ما نشغلني، لكن الكلام في هل اعتبار الحمل شرطية الحمل هذا لمحل البعث هل له دليل على ذلك، على له لصاحب الكفاءة دليل على ذلك أم لا. جهة المبعوث عنها هذا هو أن اللفظ المشتاق حقيقة في من قضى عنه تلبث أو مجاز كلام في هذا، ولأن البعث حسب الفرد لغويا البعث، ذاك الرجل أراد يسوي عقليا صاحب المحجة هذا رفضه الإعلام ورفضنا عنه، ولو قلنا له كان له ونهو حق جاب رجل العقل في البين، لكن ما يخذنا نحن كنا بحث لغويون بعدان بحث لغوي لغوي يعني هذا لفظ حقيقة فيها يعني تعيين طرف علقة الوضعية، طرف علقة الوضعية القاضي من عهد الجانبين هو المشتاق والجانب الآخر سعي مسيح أو ضيق. أما أن ذلك الوسيع أو ضيق محمول أو ليس محمولا هذا ليس داخلا في صميم النزاع أبدا. من أين جبت هذا ليش؟ أنا ما أقول ليس محمولا، أرجو التأمل لا يكون يقع اشتباه، معمولا لكن أنت تجعله قيدا وشرطا لجريان البحث في ذلك. لما هذا وبها هاي ملاحظة ثانية مشتركة الورودة على صاحب الكفاية وعلى المحقق النعيم رضوان الله تعالى عليهما، لأنه هو أيضا اعتبر الحمل في محل بحثه. بل حتى سيدنا العظم عدانا أبو القاسم قدس الله روحه تعالى نحن أخذنا هذول ثلاثة في اليوم هذا فيها عين اعتبارنا. جئنا في خدمة العظيم الثالث وهو صاحب البدائع الرشدي قدس سره، فقال إن محل البحث المشتق هو الذي يدل على الذات باعتبار المعنى، باعتبار المعنى إما حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، وإن كانت حيثية تقييدية فيصبح مدلول المشتق على من ذات وهذه الحيثية التقييدية. ما قد نظرا يلزم إشكال التركيب المشتق أو لا يلزم ما نشغل به، نقول إن المشتق هذا جزءان، فيه جزءان أحدهما مادة والمبدأ، وهو السيال الذي يسري سريان الروح على البخاري في جسد الإنسان، يسري هذا في جميع المشتقات لا كما فقط ملي هذا أحدهما، وثاني على الحياة، والحياة مدلولة دالة على النسبة إن كان لها وضع مستقل كما نؤمن إن شاء الله تعالى. فنريد نعرف ماذا يكون دالا على حضرة الذات. بلي بعد هذا إذا كان حكيا هذا تقليدية وإن كان قوله باعتبار المعنى حسية تعليلية، فتكون معنى الذي هو مفاض المبدا خارجا عن المدلول، هذا يكون المدلول فقط وفقط الذات. لما كنت زيد متكلم كانه متكلم يدل على ذات زيد، كونه هذا فيه معنى التكلم هذا خارج عن المدلول. بالله عليك هذا كيف تكون مشتق دالا على الذات يا اخي؟ ليس موضوع له، كيف موضوع؟ ونحن هذا هو كي يقول دل على الذات. فاذا ان قلت باعتبار المعنى قوله باعتبار حيثيه تعليليه فابعد عن الحقيقه، وان قلت حيثيه تقييديه فاذا هذا مستبعد عن محل الكلام. هذا وللكلام بقيه، والحمد لله رب العالمين.